أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تخريجات وجوب الموافقة القطعية، وقلنا النتيجة التي وصل إليها الشهيد الصدر رحمه الله أنه بناء على تبني قاعدة قبح القاضي بلا بيان لا مبرر عندنا للقول بوجوب الموافقة القطعية ولا بدية الإتيان بكلا طرفين، باعتبار كما قلنا بأن بناء على هذا المسلك الذي خرج من تحت هذه القاعدة من هو الجامع، والجامع بحده الجامع لا يقتضي أكثر من الاتيان بطرف واحد، إذ هذا الجامع مأخوذ كما قلنا عن نحو صرف الوجود، وما أخذ على نحو صرف الوجود لا يقتضي الجمع بين أطرافه حتى يتحقق، بل يتحقق بفرد من أفراده. وهذا يعني أنه هذه القاعدة كما قلنا البناء عليها يعني لا يجب الاتيان بصلاة الجمعة، ولا يجب بصلاة الجمعة وصلاة الظهر معا، بل تجوز المخالفة الاحتمالية. هنا في هذه الحال قلنا الشهيد الصدر رحمه الله قال ولكن هذا القول بعدم وجوب الموافقة القطعية، قال أن هذا مخالف للحس المتشرعي، فأن الحس المتشرعي قائم والارتكاز المتشرعي قائم على أنه لا بد من الاتيان بكلا الطرفين حتى يتحقق الخروج من العهدة، إذ أن العهدة قد اشتغلت يقينا، والاشتغال اليقين يستدعي فراغ الذمة اليقين، والإتيان بأحد الطرفين ليس فراغا يقينيا إنما هو فراغ احتمالي، والفراغ الاحتمالي لا يكون في هذه الحالة مجديا في هذا المقام، يعني بالتالي تبقى الذمة مشغولة ولا يؤدي إلى فراغ الذمة. ومن هنا قال الشهيد الصدر رحمه الله تعالى لعله هذا من المنبهات على بطلان هذه القاعدة. في النهاية استدرك الشهيد الصدر رحمه الله يقول كل هذا الكلام الذي تقدم عندنا، وأنه بمقتضى المباني التي تقدمت أن العلم الإجمالي بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يقول كل ذلك فيما لو كان الكلام شبهة في الشبهة الحكمية، كنا نشك في حكم صلاة الظهر يوم الجمعة وفي حكم صلاة الجمعة يوم الجمعة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، فالشبهة شبهة حكمية. أما لو كان عندي الشبهة شبهة موضوعية وليست الشبهة حكمية عليكم السلام، فهل يا هل ترى العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية أيضا، بناء طبعا كل الكلام بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ولا نحن قلنا بناء على مسلك الشهيد الصدر رحمه الله ماذا تقتضي، ولكن أي باب؟ من باب أنه بعد أن تتساقط الأصول المرجع من هو؟ الاحتياط العقلي، والاحتياط العقلي في هذه الحالة يقتضي الاتيان بكلا الطرفين، إذ كل من الطرفين فيه احتمال التكليف، واحتمال التكليف في حد ذاته عند الشهيد الصدر رحمه الله منجح. فهنا إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية، كما لو قال لي المولى أكرم العالم كما مثل الشهيد الصدر، أنا هنا من ناحية الإكرام لا مشكلة عندي أبدا، ولكن وجد عندي شخص أشك في أنه عالم أو ليس بعالم، أو دارت العالمية بين زيد وبين عمر، هنا في هذه الحالة الشبهة ليست شبهة حكمية. لماذا؟ لأنه لا شك في وجوب إكرام العالم، غاية الأمر هذا العالم تردد أمره ما بين نفرين، ما بين شخصين، فهل يا هل ترى يبقى العلم الإجمالي غير مقتدي لوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أشار وذكر في نفس الوقت أن الشبهات الحكمية الموضوعية على قسمين، القسم الأول يكون الموضوع قد أخذ فيه قيد، هذا القيد يدخل في العقدة أيضا لأنه خارج عن العقدة. كيف؟ مثل هذا المثال، يعني الآن الشبهة الموضوعية أن نحن اسمان، الأول يوجد قيد قد أخذ في موضوع القضية بحيث يكون قيدا في الواجب، وتقطر عندكم أنتم إذا كان قيدا في الواجب يعني مما يؤخذ على عاتق المكلف تحصيله، وعندنا لا قسم آخر يوجد فيه قيد ولكن هذا القيد ليس قيدا في الواجب، قد يكون قيدا في الوجوب أو في الواجب والوجوب معا، يعني يوجد قيد لم يؤخذ في موضوع القضية، لم يؤخذ بمعنى بحيث يكون المكلف مسؤولا عن تحصيله، يعني بعبارة أخرى يعني يكون لا يكون لنعبر هذا التعبير يعني لا يكون قيدا في الواجب بل في الوجوب أو فيهما معا. مثال الأول أكرم أو يجب، يجب إكرام العالم، تردد العالم بين زيد وخالد، الآن أين الحكم؟ هذا الحكم أين الواجب الذي هو متعلق بالحكم؟ الإكرام، هذا الواجب المعبر عنه متعلق الحكم، هذا الموضوع. أي موضوع؟ هنا في هذه الحالة هذا الموضوع الذي نحن قلنا هذا قيد وين؟ أحسن، قيد في الواجب، فجاء المولى قال يجب إكرام العالم، فهل يجب إكرام مطلق الإكرام؟ هل يجب إكرام كل شخص؟ أم لا أن هذا الواجب مقيد بقيد، وهذا القيد من هو؟ هو قيد العالمية. نأتي إلى زيد، زيد أشور هل هذا العالم أم هذا العالم؟ لا، ولكن يقين أحد ما هو العالم، لكن أيهما؟ لا أعلم. هنا في هذه الحال يجب إكرامهما معا، لماذا؟ لأن الذمة اشتملت بوجوب الإكرام، وجوب إكرام العالم، فأنا لو أردت أن أكرم زيد لعل زيد ليس هو العالم فلكم قد انتفعت، ولو أكرمت خالد لعله لا يكون هو العالم فلكم قد انتفعت، فحتى يتحقق الامتثال والخروج من العهدة عهدة التكفير يجب إكرامهما معا، يجب إكرامهما معا. ما معنى هذا؟ يعني تجب الموافقة حتى لو كنا من القائلين بقبح عقابي بلا بيان. هنا الحكم ماذا؟ تام البيان، أعلم بالوجوب. غاية الأمر كما قلنا نحن هنا في هذه الحالة يوجد عندي فردان، أحدهما مشكوك التقييد أو مشكوك الاتصاف بالعالمية، فهنا في هذه الحالة ماذا يجب علي أن أفعل؟ يجب علي أن آتي وأكرم كلا الطرفين حتى يتحقق الامتثال وتتحقق فراغ الذمة. أما بالنسبة للقسم الثاني من الشبهات الموضوعية، يعني الآن الشبهات الموضوعية مثل ماذا؟ لو قلنا هذا أكرم مثلا، أكرم زيدا أو يجب في الطريقة لهذه، يجب إكرام أو يجب الإكرام يوم عرفة. هنا يجب الإكرام يوم عرفة، ترتب عندي الأمر يجب إكرام طبعا الضيف الفقير أي شيء، ولكن أنا همنا الوحيد هو هذا، هو هذا الطيب. هذا الطيب قيد ميت، قيد في الإكرام، لا يجب الإكرام في كل أيام السنة، فقط في يوم عرفة. يجب إكرام الهاشمي في يوم عرفة، ولكن يوم عرفة هل هو قيد في الواجب؟ الأمر لا يأتي، فليس قيدا في الواجب. فإذا لم يكن قيدا في الواجب، إما أن يكون قيدا في الوجوب فقط أو يكون قيدا في الواجب والوجوب، فلا يلقى على عاطف المكلف مسؤولية تحصيله. هنا في هذه الحال جاء يوم وجد فيه هاشمي شكك، هل هو هذا يوم عرفة يوم معين مثلا يوجد فيه هاشمي وهاشمي هنا في هذه الحالة، ويوم هذا اليوم أشك أنه هل هو يوم عرفة أو ليس، أو اليوم الثاني هو يوم عرفة هذا اليوم الأول، أو اليوم الثاني هو يوم عرفة. كما هو لو كان عندي هذا اختلاف في أول الشهر، فهنا في هذه الحالة هذا اليوم يوم الاثنين مثلا شكاك، هل هو يوم عرفة أو ليس بيوم عرفة، والهاشمي موجود الذي يجب إكرامه، ماذا علي أن أفعل؟ يجب وأنت طبعا المثال كما قلنا قد ينصب بشهر، لا نعطي مثال آخر، ولكن هذا المثال قد ينصب بشهر، وهي أنه هنا في هذه الحالة يوجد عندي هنا يوم، هذا اليوم الأول واليوم الثاني، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، فيجب إكرام العالم فيهما. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أعلم بأنه يجب علي الإكرام في يوم عرفة، وتردد عندي يوم عرفة ما بين يومين من باب الخروج عن هذا التكليف، هل يجب علي العفو؟ هل يجب علي أن أكرم الهاشمي في يوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء؟
لا يجب،
لا يجب، لأن المفروض ما هو؟ أنني أقول أن هذا القيد ليس داخلا في متعلق الوجوب، يعني ليس قيدا في الواجب حتى تكون ذمتي قد اشتغلت به، أبدا، ذمتي اشتغلت بوجوب الإكرام. أما هذا القيد الذي هو ليس قيدا داخلا في الواجب فذمتي لم تشتغل به، فبالتالي في هذه الحالة لو أكرمت الهاشمي في هذا اليوم قد انتفلت، ولو أكرمت في هذا اليوم قد انتفلت، نعم، ولكن يلزم من هذا المخالفة الاحتمالية، والمخالفة الاحتمالية في هكذا نوع من القضايا لا مشكلة فيها. ومثال آخر مثل هو كما لو قال له في هذه الحالة إذا رزقت ولدا، أو يجب أن تكرم الولد الذكر مثلا، إذا رزقت لولد ذكر، هنا في هذه الحالة ولد عندي ولد، لا أعلم بسبب أو لآخر أن هذا هو ولد أو هو بنت، هل يجب علي في هذه الحالة لأنني نظرت مثلا أنه إذا رزقت ولدا ذكرا مثلا أذبح شاة، وإذا رزقت ابنا مثلا أن أتصدق بدينار، فهنا هل يجب علي أن أذبح شاة وأن أتصدق بدينار لأنني ولد لي ولد لا أعلم أنه ذكر أنثى؟ يقول لا. لماذا؟ لأن قضية الذكورية والأنثوية التي هي مرتبطة بالرزق بالولادة ليست داخلة تحت تكليف، يعني ليست قيدا من قيود الواجب، فإذا لم تكن قيدا من قيود الواجب في هذه الحال لا
يجب عليك في هذه الحالة تحصيلها، ولا ليس لي مسؤولية، يعني لا تلقى على عاطفي مسؤولية تحصيل هكذا نوع من القيود. فاستدراك الشهيد الصدر رحمه الله عندما يقول أن الذي تقدم إنما هو بلحاظ الشبهة الحكمية وأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يقول نعم إذا كان عندي شبهة موضوعية وكان في هذه الشبهة الموضوعية هناك قيد قد أخذ في الواجب، أي أخذ في متعلق الوجوب، فحينئذ في هذه الحالة تجد الموافقة القطعية. لماذا؟ خروجها من عهد التكليف. أما إذا كان عندي شبهة موضوعية، القيد موجود ولكنه ليس قيدا مأخوذا في الواجب بحيث يلقى على المكلف عاطف تحصيله أو مسؤولية تحصيله، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية. هذا هو الاستدراك الأخير.
قال نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود، العالم الآن هو يمثل من القيود المأخوذة، لاحظوا الآن هو لن يقول أنه يوجد عندي قسمان، ولكن هو من هنا المأخوذة في الواجب بين فردين، المأخوذة في الواجب أي في متعلق الوجوب الذي هو الإكرام، والعالم هو هذا القيد الذي أخذ في الواجب، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور، أي حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم، هذا القيد الإكرام ليس لأي أحد بل لخصوص العالم، قيد للواجب فيكون تحت الأمر. لماذا قال يكون تحت الأمر؟ لأنه تقدم عندكم سابقا في الدليل العقلي أن القيود على ثلاثة أقسام، قيود ترجع إلى الواجب، وقيود ترجع إلى الوجوب، وقيود ترجع إلى الواجب والوجوب معا. ما كان راجعا إلى الواجب هو الذي يدخل تحت الأمر وفي العهدة، أما إذا لم يكن داخلا تحت، إذا لم يكن قيدا للواجب بل كان قيدا للوجوب، أي يؤخذ مفروض الوجود، أو كان قيدا للواجب والوجوب معا كما هو الحال في يوم عرفة، فحينئذ في هذه الحالة لا يتحمل المكلف مسؤولية تحصيله، فلا يدخل تحت الأمر ولا يدخل في العهدة. فيكون من هو الذي يكون قيد الواجب، أي العالم، تحت الأمر وداخلا في العهدة. فالآن يأتي ويقول إذا أكرمت زيد أشك في تحققه، كما لو كان شخص قد كلف بالوضوء بصلاة عن وضوء، إذا في هذه الحالة تردد أمره أنه متوضئ أو غير متوضئ، هل يمكن أن يقدم على الصلاة لأنه يشك؟ الآن لو صليت بهذه الكيفية وبهذه الحالة ذمة اشتراط بصلاة عن وضوء، فأنا أشك في هذه الحالة في فراغ الذمة بهكذا نوع من الصلاة. الآن هو كذلك الأمر، الذمة قد اشتغلت بالإكرام المقيد بالعالم، ولو أكرمت زيد المشكوك في هذه الحالة أنه عالم أو لا يستبع عالم، فحينئذ أشك في فراغ الذمة، واشتغال اليقين يستدعي فراغ الذمة اليقيني، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين. وهذا كما قلنا مقتضى قاعدة إن الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، وجوب الاحتياط حينئذ خروجا عن عهدة التكليف. أما القسم الثاني فهو هذا من القيود المأخوذة في الواجب، أما لو فرضنا أنه كان عندي شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من قيود مأخوذة في الواجب، لا الغير مأخوذة في الواجب، كما لو كان قيد في الوجوب أو في الوجوب والواجب معا، فحينئذ الشبهة الموضوعية هنا لا تقتضي، العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية لا يقتضي وجوب الإتيان بكلا الطرفين، حيث إنه في هذه الحالة الذمة بماذا تكون قد اشتغلت؟ بالإكرام، اشتغلت فقط بالإكرام، يعني يجب الإكرام، إكرام الهاشمي. أما أنه في يوم عرفة أو أنه إذا كان بنتا أو صبيا فهذا لم تشتغل به الذمة، حتى نقول إذا فعلت وأطعمت أو تصدقت أو أكرمت في هذا اليوم مثلا فأشك في فراغ الذمة. لماذا؟ لأني لا أشك في فراغ الذمة بل أتيقن من فراغ الذمة، إذ الذمة فقد اشتغلت بماذا؟ بوجوب الإكرام. أما أنه في يوم عرفة أو أنه إذا كان صبيا أو بنتا فهذا ذمة لم تشتغل به حتى نشك في فراغها، فيكون في هذه الحالة من باب التمثيل سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا تكليف ولا عهد بهذا القيد حتى أشك في فراغ الذمة به. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. نحن قلنا عندما دخلنا في هذا البحث أن البحث في قاعدة الاحتياط أو منجزية العلم الإجمالي في ثلاثة مباحث أو فصول، والفصل الأول فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول كان في أصل قاعدة المنجزية ومقدار حدودها. الأمر الثاني وهذا الذي تقدم عندنا وتبين عندنا على جميع المباني والمسالك أن العلم الإجمالي ماذا؟ بقدر متيقن قد نجز الجامع فقط، وحينئذ نريد أن نبحث في حدوده، هل يقتضي وجوب الاتيان وحرمة وجوب الاتيان بكلا الطرفين أم لا؟ تبين عندنا أن بحسب المباني التي تقدمت لا يقتضي وجوب الاتيان بكلا الطرفين، وإن اقتضى حرمة المخالفة أي حرمة ترك كلا الطرفين. فصار عندي العلم الإجمالي لحد الآن ينجز الجامع واحد، ويقتضي حرمة المخالفة القطعية اثنين، ولا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ثلاثة. هذه ثلاثة نتائج وصلنا إليها في الأمر الأول إلا في الشبهة الموضوعية. الآن الأمر الثاني كان في ماذا؟ كان في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، وعبرنا تعبير هناك على تعبير الشهيد الصدر رحمه الله، هو البحث عن مدى مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، بحيث أنه في هذه الحالة هل يشكل العلم الإجمالي مانعا يمنع من الترخيص في ترك كلا الطرفين أم لا. هنا في هذه الحال البحث الأول قد تقدم كله، يعني في بحث القطع تعرض الشهيد الصدر رحمه الله تعالى لهذا البحث، وهناك قال أن المشهور، أو قبل أن نقول المشهور حتى نبين الأول البحث في أي شيء هناك الآن، والآن عن هذا البحث أولا لابد أن نعلم بأن الأصول الشرعية على قسمين. القسم الأول أصول شرعية ماذا؟ مؤمنة، وأصول شرعية منجزة. هنا في هذه الحالة بحث الشهيد الصدر في بداية الحلقة الثالثة في بحث القطع عن هذا الأمر، أنه هل العلم الإجمالي إيمان يشكل مانعا يمنع من جريان الأصول الشرعية المؤمنة يعني الترخيصية في أطرافه أم لا. ذكر هناك أن المشهور على ماذا؟ المشهور قال هناك بعدم جواز او عدم جريان الاصول الترخيصية في جميع اطراف العلم الاجمالي، يعني في عبارة اخرى قال بان العلم الاجمالي مانع من جريان الاصول الترخيصية في اطرافه. لماذا؟ هناك
لأنه
يؤثر الوقوف أحسن. فالقول بي كما لو كان عندي هكذا مثلا صلاة علم إجمالي بأحد إحدى الصلاتين، عندي جمعة عندي ظهر، لو جرت البراءة هنا وجرت البراءة هنا سوف يؤدي إلى ترك كلا طرفين، يعني سوف يؤدي إلى المعصية. لماذا؟ لأنني أعلم علما إجماليا بإحدى الصلاتين،
فعندما نقول بجريان الأصول الترخيصية في كليهما سوف أقول في هذه الحالة ذمتي ليست مشغولة بشيء، والحالة ذمتي يقينا قد اشتغلت بإحدى الصلاتين. فلذلك هناك مشهور، وذكر الشهيد الصدر أن المشهور قال بأنه لا يمكن جهة الترخيص في ترك كلا الأطراف، لأن الترخيص في ترك كل الأطراف هذا ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. فمن هنا في هذه الحالة منعوا من جريان الأصول الترخيصية المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، وهذا الذي عبروا عنه بالمحذور المحذور الثبوتي. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ناقش هنا، هذا موضع نقاش عند الشهيد الصدر، وقال في هذه الحالة صحيح أن العقل يقول لأنه لا يمكن جريان، باعتبار أنه ترخيص في المعصية، لا يمكن جريان الأصول الترخيصية لأنه سوف يؤدي إلى ترخيص في المعصية. ولكن نحن نسأل هنا، هل يرحمكم الله، هل الحكم العقل بذلك حكم منجز أم أنه حكم معرض؟ لا أحد يدعي أن حكم العقل حكم منجز، لأن الأحكام العقلية ليست أحكام منجزة، إنما هي موقوفة على عدم ورود ترخيص مثلا من الشارع أو أمور، أو على عدم ورود شيء من قبل الشارع الذي هو بيده مقاليد الأمور. فهنا في هذه الحالة بما أن حكم العقل ليس منجز هنا، بل موقوف على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، فهناك في هذه الحالة يقول الشهيد الصدر بما أن القضية قضية عقلية والقضية العقلية ليست منجزة بل معلقة على ورود الترخيص، فلو قال الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلم، فهذا ورد ترخيص، فيرفع موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل ما هو؟ قبح المعصية. صحيح، يقول يرفع المعصية. فهناك في هذه الحالة ماذا قال بهذه المقالة؟ قال لأن المفروض أن حكم العقل بقبح المعصية، فرع أن يكون هناك حق للمولى، حق طاعة للمولى في هذا المولى. فإذا كان المولى الذي هو له حق الطاعة قد تنازل عن حقه، فأين هو دور العقل؟ فالعقل لا دور له في هذا المولى، بل يرتفع حكم العقل وارتفاعه موضوعي، إذ موضوعه معلق وليس موضوعه حكمه هو. حكمه معلق وليس حكمه منجز. فإذا كان حكمه معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، فالترخيص موجود، وهذا القبح الذي تقولون به فرع أن يكون للمولى حق الطاعة في هذا المولد، والحال أن صاحب الحق قد تنازل عن حقه. فهنا في هذه الحالة كيف تقولون بأن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ترخيص بالمعصية؟ فالمعصية ما هي؟ هي التعدي على حق المولى، والمولى يقول أنا تنازلت عن حقي، فلا يصدق التعدي. فلذلك كان يقول الشهيد الصدر أنه لا محذور ثبوتي، يعني يمكن للشارع حينئذ أن يتنازل عن حقه ويرخص في المخالفة القطعية، إلا أن المشكلة وين؟ المحذور الإثباتي. المحذور الإثباتي يعني بمعنى ماذا؟ ما هو المحذور؟ يعني بمعنى في هذه الحالة أنه لو نحن نريد أن نقول بجواز المخالفة القطعية، هذا ما معناه؟ معناه أن الشارع قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، لأنني أعلم هنا هذا غرض إلزامي، غرض إلزامي، وهنا بجريان البراءة غرض ترخيص. فلو قلنا بجريان البراءة هنا يعني بإمكانية جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف، سوف يؤدي إلى تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وإن كان هذا ممكن عقلا، ولكن عقلانيا العقلاء إذا كثر الأمر بين الأغراض الترخيصية والأغراض الإلزامية ليس المعروف بينهم، وليس المعروف بينهم أنهم يفردون أو يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض الزامية، بل نرى في هذه الحالة دائما أن الأغراض الزامية هي موضوع اهتمامهم وليس الأغراض الترخيصية. فمن هنا شهيد الصدر يقول: أنا وإن كنت أرى محذور ثبوتي، ولكن المحذور الإثباتي موجود. فلذلك كان يقول: بالإمكان العقلي والاستحالة العقلائية. بالإمكان العقلي أن يمكن للمولى أن يلخص في المخالفة القطعية، ولكن عقلائيا لا يمكن. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى تقديم الأغراض التركيزية والأغراض الإلزامية. فلذلك في هذه الحالة الشهيد الصدر يكون مع المشهور، ولكن يختلفان من ناحية. المشهور يرى أن المانع من جريان الأصول الشرعية في جميع الأطراف هو ثبوتي، بينما المحذور عند الشهيد الصدر إثباتي. وهو صلاح إلى نفس النتيجة، ولكن الطريق طبعا مختلف. هذا الذي تقدم هناك كان في هذه الذاكرة. هذا بحث وين؟ في القطع. أما هنا فلا يريد أن يبحث عن القضية أبداً، لأنه يتكل على ما تقدم عندنا سابقاً. ولذلك أشار باختصار كما نحن أيضاً أشرنا باختصار. الكلام كل الكلام الآن في الأصول الشرعية المنجزة. مثل ماذا الأصول الشرعية المنجزة؟ اشتغال
استصحاب
كذب. هل يا فتر فيما لو كان عندي علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي له أطراف متعددة، هل يمكن العلم الإجمالي نجد ونجد بحث لنا، هل يمكن جريان الأصول المنجزة في أطرافه أم لا؟ في جميع الأطراف أم لا؟ مثل ماذا؟ لو فرضنا أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الأواني، كان يعني نحن نفرض هذا الفرض، كان عندي 10 إناءات أو 5-6، المهم كانت متنجسة، كانت متنجسة، الحالة الطابقة هي النجاسة. لابد أن نفرض حالة ما عرض الطهارة على بعضها، عرض الطهارة على بعضها. الآن بعد أن عرض الطهارة على بعضها صار عندي نجاسة، نجس واحد. أو بعبارة أخرى قليلا، هذا مثال بعدين نطرح إن شاء الله، ولكن كان عندي هذا هنا متنجس 10 أواني، عرضت النجاسة على بعضها. الآن عرضت الطهارة على بعضها. الآن كل واحد من هذه الأواني الحالة الطابقة نجاسة، المشكوك الطهارة. أنا في هذه الحالة قد في بعض الأحيان أعرف بالنجاسة الجميع، فيكون عندي علم تفصيل، لأن قبل العلم الجميع يكون عندي علم تفصيل بالنجاسة الجميع. عرض الطهارة على تحيها، فحينئذ بمقتضى الاستصحاب لابد أن أحكم بنجاسة الجميع، لأن كل إناء من هذه الأواني مشكوك نجاسة. لما تعلق العلم الإجمالي بنجاسة أحدها، حتى يصير عندي علم إجمالي، نجاسة أحدها، مقتضى العلم الإجمالي عدم جواز ارتكاب جميع الأطراف. مقتضى العلم الإجمالي عرضت الطهارة على بعضها. نأتي الآن إلى هذا الإناء. الآن هذا الإناء نجس بحكم من؟ على جواز ارتكاب هذا الإناء. هل بحكم علم التفصيل الفعلي بالنجاسة أم ببركة العلم الإجمالي؟ بركة العلم الإجمالي. فأتي إلى هذه الطهارة التي عرضت على بعضها. هنا في هذه الحالة صرت أعلم هكذا علما إجماليا بنجاسة هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو بطهارة هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. فكان عندي أطراف العلم الإجمالي. ما هي أطراف العلم الإجمالي؟ تدور ما بين نجاسة أحدها وطهارة أحدها. هنا في هذه الحالة هل يمكن للشارع أن يقول بنجاسة الجميع تحكيما للاستصحاب بحيث نقول حينئذ أن الاستصحاب يجري في جميع الأطراف أم لا؟ هناك ماذا كنا نقول؟ هل يمكن القول بجريان البراءة في جميع الأطراف أم لا؟ فهنا في هذه الحالة سواء كنا نعلم علما تفصيليا بالنجاسة أو كان العلم ببركة العلم الإجمالي أو حتى لو كان ببركة الاستصحاب حتى لو كان بإخبار الثقة فالنجاسة متحققة ونجاسة أحد الإناءات لا كل الإناءات. أما بالأصول المنجزة بعد أن نعلم بعلوم الطهارة على حدها أصبحنا نشك في طرف بكل طرف من أطراف العلم الإجمالي بأن هل هذا هو الطاهر أو هو المتنجس؟ هل هذا الطاهر أو المتنجس؟ فأركان الاستصحاب موجودة، علم صادق، يقين صادق، ولو كان يقينا أقدم عندكم الحلقة الثانية والثالثة، سواء كان يقين وجداني أم يقين تعبدي، ولو كان عندي يقين تعبدي ويقين التعبدي من أين يأتي؟ من الاستصحاب، يأتي من خلال خبر الثقة، هذا هو اليقين التعبدي. واليقين الوجداني كما أنا لو شاهدت النجاسة بعين فحينئذ في هذه الحالة هذه الأطراف موجودة مشكوكة في النجاسة مشكوكة في الطهارة بعد العلم بنجاستها فأركان الأصحاب موجودة. فإذا كانت أركان الأصحاب موجودة فيجري الأصحاب في هذا الإناء وفي هذا الإناء وهذا وهذا يعني تجري بحسب الفرق يجري الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي. فيكون في هذه الحالة ماذا؟ حينئذ إذا أجرينا الاستصحاب خالفنا من؟ خالفنا الحكم الواقعي بماذا؟ بوجود الطهارة، نعلم بوجود الطهارة. واضح؟ فجريان الاستصحاب في جميع الأطراف لأن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي حينئذ جامع لأركان الاستصحاب، إلا أن جريان الاستصحاب في جميع الأطراف سوف يتصادم مع علمنا الواقعي، مع علمنا اليقيني التفصيلي بوجود أحد الإناءات الطاهرة. فهل هذا يشكل مانعاً يمنع من جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف؟ فطلعت الصورة صار عندي بحسب الظاهر كل الأطراف متناجدة وبحسب الواقع يوجد عندي طرف طاهر. أنا شهيد الصدر يقول المشكلة كل المشكلة كانت في الأصول الشرعية الترخيصية أما في الأصول المنجدة أما الأصول المنجدة يقول لا مشكلة لا من ناحية المحذور الثبوتي ولا من ناحية المحذور الإثبات. حتى لو أردنا نحن أن نحاكم المحذور الثبوتي هناك ماذا كان؟ الترخيص في المعصية. هنا في هذه الحالة يوجد عندي معصية عندما يقول المولى مثلا هنا اجري الاستصحاب وهنا 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 هل يلزم منه في هذه الحالة معصية؟ لا يلزم منه معصية. ولو كان هناك عندي أنا طاهر هل الأمر الترخيصي يقتضي يجب الاتيان به؟ هل يجب ارتكابه؟ لا يجب ارتكابه.
إذا كان اقتضائيا شخصا هو يقوم في غرض العلم الضوئي
أي إذا كان نعم هذا سنبحثه إن شاء الله. دكتور حسن مخلص من هذا محدود الشروط. فمن ناحية ثبوتا لا يصدر منه معصية. لماذا؟ لأن المفروض حسب الفرض أن جريان الاستصحاب والأصول المنجزة سوف لن يؤدي إلى الوقوع في المعصية، غاية ما سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك ما رخص فيه، وترك ما رخص فيه ليس معصية. فعند المجهول لا محذورة ثبوتية. المحذور الإثباتي عند الشهيد الصدر ما هو؟ أن العقلاء إذا قلنا بتقديم جريان الأصول الترخيصية سوف يؤدي إلى تقديم الأصول الترخيصية على الأصول على الغرائز الإلزامية، يعني سوف يؤدي إلى تقديم الغرض الترخيصي على الإلزام. هنا في هذه الحالة هل يوجد عندي غرض إلزامي؟ نعم يوجد غرض إلزامي. ما هو غرض الإلزامي؟ الاجتناب عن المتنجس. الغرض الترخيصي جواز ارتكاب الزنا لأن الله حكم الواقع. فلو قدمت الاستصحاب الذي هو غرض إلزامي على غرض ترخيصي هل يخالف أنه هو مرتكب عند العقلاء أم بحسب مقتضى الارتكاب العقلائي؟ بحسب مقتضى الارتكاب العقلائي، لأن الاستصحاب سوف ينتج عندي ماذا؟ المنع من الارتكاب، يعني أمر إلزامي، غرض إلزامي، فيكون الغرض الإلزامي هو المقدم على غرض الترخيص. فلا المحذور الثبوتي ولا المحذور الإثباتي موجود في الأصول المنجزة، إلا أنه نتجت عندنا مشكلة أخرى. هذه المشكلة الأخرى هذه التي أشرنا إليها، وهي أنني أعلم عندي علم تفصيلي بطهارة حديثة، وعندي علم إجمالي هنا في هذه الحالة أو نقول نتيجة العلم الإجمالي، أنا أقول العلم الإجمالي، عندي علم تفصيلي في أحدها، ومقتضى العلم الإجمالي الحكم بنجاسة جميع الأطراف بعد جريان الانتحار. هنا بما أنه دفعنا المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي يأتي عند مشكلة ثانية. هذه المشكلة ما هي؟ أن هذا التصادم، يوجد عندي تصادم ما بين العلم الإجمالي، بين العلم التفصيلي لطهارة أحدها وبين مقتضى العلم الإجمالي وجريان الاستصحاب هو الحكم بجميع بنجاسة جميع الأطراف. هنا قد يدعي مدعي أنه يوجد عندي مانع من جريان الأصول الترخيصية، الأصول المنجزة. لماذا؟ يقول لأنه محذور ثبوتي ومحذور إثباتي. أما المحذور الثبوتي فيقول لأنه لو قلنا بجريان الاستصحاب في جميع الأطراف سوف يتحقق التصادم ما بين مقتضى العلم الإجمالي بعد جريان الاستصحاب الذي يقتضي الحكم بنجاسة جميع الأطراف مع العلم التفصيلي لطهارة أحدها. هذا العلم التفصيلي حسب الواقع، لأنني من الواقع أن أعلم ما الذي طهارة أحدها. واضح؟ الاستصحاب حكم ظاهري أم لا؟ حكم ظاهري. فصار عندي تصادم بحسب هؤلاء، تصادم ما بين الحكم الظاهري بنجاسة الجميع وبين الحكم الواقعي لطهارة أحدها. واضح؟ فهنا هذا في نظرهم أن القول بجريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف سوف يتولد عندي هذه المشكلة، مشكلة التصادم ما بين مقتضى الاستصحاب ومقتضى العلم التفصيلي. يقول الشيخ الصدر هذا المحكم الثبوتي ليس بتام. لماذا؟ لأن ما مرادكم بأن هناك تصادم ما بين مقتضى الاستصحاب الذي يقول بنجاسة جميع الأطراف وبين مقتضى العلم التفصيلي بطهارة أحدها الذي هو الحكم الواقعي؟ هل مرادكم أن الحكم الواقعي، خلينا نعبر عنه هو الترخيص، الحكم الظاهر وال هل مرادكم أنه سوف يؤدي إلى التضاد ما بين الحكم الواقعي الذي نعلمه وهو طهارة أحد الأواني والحكم الظاهر الذي يقتضي الاجتناب أو يقتضي الإلزام بالنسبة للأسراف؟ يعني هل هناك تضاد بينهما، مضاد للحكم الواقعي والحكم الظاهر؟ يقول الشيخ: إذا كان مرادكم من التصادم هو الوقوع في التضاد والتناقض ما بين مقتضى الحكم الواقعي ومقتضى الحكم الظاهري، نقول نحن سابقون. تقدم عندنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وقلنا بأنه لا مضاد ولا مناقضة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، طالما أن الحكم الواقعي له ناشئ من ملاك خاص، بينما الحكم الظاهري ليس له ملاك خاص، إنما يجعل به بمقتضى ماذا؟ تقديم الملاك الأهم. فإذا كان الحكم بنجاسة جميع الأطراف الذي هو الحكم الإلزامي هو أهم عند الشارع، فحينئذ في هذه الحالة يقدم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، ولا تفوت مصلحة المصالح بحكم الواقع. لماذا؟ لأن حسب الفرض أن مصلحة الحكم مصلحة الإلزام أقوى من مصلحة الترخيص، فإذا كان أقوى من مصلحة الترخيص فلا يفوت شيء على المكلف. فيكون الشيء بالضبط، إذا كان مرادكم هو هذا أن التصادم هو عبارة عن التضاد ما بين الترخيص وبين الإلزام، نقول الترخيص حكم الواقع والإلزام حكم ظاهري، ولا مضاد بين الحكم الواقع والحكم الظاهري. وإن كان مرادكم لا، ليس من هذه الناحية، وليس نحن لا نقول به مضاد بين الحكم الواقع والحكم الظاهري، نقول أن مقتضى الحكم الواقعي ما هو؟ إصلاح الأعمال المكلفة، لأنه مرخص له، وكيف يفعل كيف يشاء ويحلو له. يعني إذا أراد أن يرتكب هذا الإناء الطاهر ويتوضأ منه أو يشرب منه لا بأس، وإذا أراد أن يتركه لا بأس، فهو له مطلق العنان في التصرف بهذا الأمر. ومقتضى الحكم الواقع الظاهري ما هو؟ الاجتناب، يعني التحرك نحو تركي، التحرك والاجتناب والترك. فهذا يقول له أنت مخلف تدين، وهذا يقول له لا، أنت محجوز عليك. فهذا يقتضي أن يتحرك كيفما يشاء، وهذا يقتضي ماذا؟ أن لا يتحرك إلا في ضمن دائرة، وهو أن لا تتأكد من المجد. فمن ناحية التحرك، يعني من ناحية استتباع الحكم الواقع لإطلاق العنان، واستتباع الحكم الظاهري للمنع من الارتكاب والترك والتحرك نحو الفعل، فتقع المضادة. يعني وكأنه واحد يقول له تحرك، وواحد يقول له لا تتحرك. إذا كان مرادكم أن التصادم الناتج من جريان الأصول المناجدة بجميع الأطراف هو هكذا النوع من التصادم، يقول شهيد الصدر في ذلك: هل المعلوم أن الحكم الواقعي هل نعلمه بعينه أم ضمن الأطراف العلم الإجمالي؟ ضمن أطراف العلم الإجمالي، أي أنه معلوم بالعلم الإجمالي. فيقول في هذه الحالة: إنما يقتضي الحكم الواقعي الذي هو ترخيص في هذا المولد يقتضي إطلاق العنان فيما لو كان معينا ومشخصا، يعني أعلم بأن الإناء الأزرق هو الإناء الطاهر، حينئذ يقتضي إطلاق العنان وأن أفعل فيه ما أشاء. أما إذا كان الإناء الطاهر واقعا والذي هو حكم واقعي بالترخيص ضائع بين عدة أواني، بين 10 بين 20، هل يا ترى يبقى أيضا الحكم الواقع يقتضي إطلاق العنان؟ أنت تعرفه بعيني حتى تفعل فيه ما تشاء؟ لا، فهو قد اختلط بين عدة أواني، فكل إناء إذا أردت نضع يدي عليه صحيح أحتمل أنه هو الطاهر، لكن في الوقت ما أقول بأنه أحتمل أنه هو النجس فأنت لا. فبما أن الإناء الطاهر واقعا ليس مشخص ومعين فلا يكون الحكم الواقع حينئذ يقتضي إطلاق العنان. فإذا لا يقتضي إطلاق العنان فصار الحكم الواقع حينئذ الذي يقتضي العنان ليس بموجود. فالفرق الموجود ما هو؟ الاجتناب والتأمل فلا مصادرة. فما مصادرة بين الحكم الظاهري الذي يقول بوجوب الاجتناب عن جميع الإناءات وبين الحكم الواقع الذي يقتضي إطلاق العنان؟ إذ أن التركيز الذي يقتضي العنان فرع التعين والتشخص للطرف، والحال أنه ليس بمتشخص وليس بمتعين فلا يقتضي إطلاق العنان. فيكون الثابت في هذه الساحة وفي هذا الميدان فقط وفقط ما هو مقتضى الحكم الظاهر الذي يقتضي الاجتناب و
خلي أطلع هذا المقدار قبل أن أدخل في المحذور. جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع، لذلك الشهيد الصدر لم يتكلم فيه بشكل مفصل ونحن فقط أشرنا إشارة من باب الاستذكار. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن ذلك سوف يؤدي لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم أي في المخالفة القطعية، وهذا أمر قبيح. والآن يقول واتضح، وأن الصحيح يعني واتضح، واتضح أن الصحيح هو إمكان جريانها أي جريان الأصول الترخيصية الشرعية في جميع الأطراف عقلا، إذ لا مانع من جريانها طالما أن صاحب الحق تنازل عن حقه، فلا تصدق المعصية حتى نقول بأن العقل يحكم بقبحها، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ما معنى ليس عقلائيا؟ أي أن ذلك سوف يؤدي إلى تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، وهذا ليس معهود من طريقة العقلاء بل ارتكاز العقلاء على غير ذلك. وحينئذ هذا الارتكاز العقلائي سوف يكون بمثابة المقيد اللبي لأدلة الأصول. أدلة الأصول بحسب الفرض تشمل موردنا، ولكن بما أن هناك قيد وارتكاز عقلائي فيكون بمثابة المقيد اللبي لهذه الأدلة التي تمنع من جريان الأصول فيها. يعني بعبارة أخرى تقول مع أن هذا قيد ارتكازي ولبي يعني قيد متصل، يعني دائما الأصول ماذا؟ منصرفة عن موارد العلم الإجمالي. موارد العلم الإجمالي ليست موردا للأصول الترخيصية، يعني الدليل لا يشملها. لماذا؟ لأن هذا الارتكاز دائما يكون موجودا، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول الترخيصية عن الشمول لجميع الأطراف. وينبغي أن يعلم هنا الآن موضع البحث أن ذلك وهو قضية المحذور الثبوتي والإثباتي وكذا إنما هو بالنسبة للأصول الشرعية المؤمنة الترخيصية القسم الأول، وأما القسم الثاني وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف كالاستصحاب مثلا يقول فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها. وبينا لماذا لا محذور ثبوتي، إذ لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية، إذ لا ترخيص في المقام بل هناك إلزام وتنجيز، ولا إثباتا لأنه لا يلزم من تقديمها تقديم الأغراض الترخيصية، بل الذي يلزم من جريان الأصول المنجزة إنما هو ماذا؟ الحكم الإلزامي، الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، وهذا موافق للارتكاز العقلائي. فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف موردا لها. لمن؟ للأصول الشرعية، للأصول المنجزة في نفسه. أما إذا لم يكن موردا لها فنقول بعدم جريانه لا من باب أن العلم الإجمالي يمنع، بل من باب عدم المقتضي، إذ لا مقتضي لجريانها، إذ لا مقتضي لجريانها. وأم وإذ إذا كان كل طرف مورد لها في نفسه حتى لو كان المكلف، لأن يريد أن يترقى يعني يقول أكثر من ذلك، إذا كان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موردا للاستصحاب فيجري الاستصحاب وحتى لو تخالفا مع العلم الإجمالي، واضح؟ ولكن حتى أكثر من، حتى لو كان عندي أحد الأطراف طاهرة، هذا المثال نحن ضربناه، حتى لو كنا نعلم واقعا بطهارة أحد الأواني، لو نعلم واقعا، مع ذلك لا يلزم أي محذور من جريان الأصول المنجزة. حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعني نعلم بنجاسة إناء واحد مثلا وفي المقابل نعلم بطهارة إناء أو نعلم بطهارة عشرة، لا فرق، المهم أننا نعلم بماذا؟ نعلم بأن هناك نجاسة ونعلم بأن هناك طهارة، هذا هو الهدف. الهدف من هذا الطرح أننا نعلم بوجود نجس ولو كان ببلغة العلم الإجمالي أو الاستصحاب، ونعلم بوجود طهارة، يعني إناء طاهر. طبعا هذا تمهيد لماذا؟ حتى يصل إلى المحذور الثبوتي والإثبات الجديد. حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، مثاله كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقة كما مثلنا نحن، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد، إذ كل واحد من هذه الإناءات معلوم الطهارة، معلوم النجاسة سابقا ولو ببركة الاستصحاب أو ببركة خبر الثقة مثلا، ومشكوك الطهارة، مشكوك الطهارة لأن فرضنا عرضت الطهارة على أحدها، فنعلم بأن واحد منها هو طاهر واقعا. ويقول ومنه يعلم أنه حتى لو لم تكن النجاسة الفعلية، أي نجاسة فعلية، يعني النجاسة الواقعية، يعني حتى لو لم تكن هناك نجاسة بالأصل واقعا، حتى لم تكن نجاسة بالأصل واقعا، ولكن ببركة الاستصحاب ثبتت، يعني الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري قد يخالف الواقع وقد يطابقه. ومنه يعلم أنه حد أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة، يقين صابر وشك لاحق. وهذا اليقين قلنا أعم من اليقين التعبدي واليقين الوجداني. واليقين التعبدي في هذه الحالة يعني الذي هو مثلا كخبر الثقة أو كان كاستصحاب فقد يخالف الواقع وقد يطابقه، يعني في هذه الحالة قد لا يكون هناك نجاسة واقعية. الآن نقطة سوف يبدأ بعد أن مهد لهذا الأمر وقال قد يكون عندي طاهر وقد يكون عندي نجس، ولا ينافي ذلك، يعني جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف وجريان الاستصحاب في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. لماذا؟ لأن المنافاة، لأن هو يقول إما تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل. محذور إثباتي يأتي الحديث عنه إن شاء الله، فقط كلامنا الآن هو في هذه المنافاة والمصادمة ما بين الحكم الظاهري الذي هو استصحاب وبين الحكم الواقعي الذي هو الطهارة، الذي نعلم علما إجماليا بعروض الطهارة على أحد هذه الأواني النجسة. أما الأول هو المحذور الثبوتي فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي، كما قلنا الإلزامات الظاهرية لأن الاستصحاب سوف يؤدي إلى القول بنجاسة هذه الإناءات أي بوجوب الاجتناب، والترخيص الواقعي الذي نعلم به طهارة أحد الإناءات فهذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى جواز ارتكابه وجواز تركه الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزمان. فيقول الشهيد الصدر ماذا مرادكم بهذه المنافاة، هذا التصادم بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي؟ إن يقول إن المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين، يعني بين الحكم
الإلزامي وبين الحكم الترخيصي، يقول هذا من باب التضاد ما بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ولا مضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. قد يقول لا ليس مرادي هذا، بل مرادي شيء آخر من ناحية التحرك والبعث والانبعاث ومن ناحية الزجر، وإن كان بملاك ما يستتبعان من تحرك. وين التحرك؟ في الحكم الإلزامي، يعني في الإلزامات الظاهرية، أو إطلاق العنان في الترخيص الواقعي. فمن الواضح أن الترخيص المعلوم، يعني المشكلة لا إشكال في أن الاستصحاب يقتضي الإلزام ويقتضي التحرك ويقتضي الزجر إذا كان ارتكاب الفعل أو كان بترك الفعل، ولكن هل يا ترى الترخيص الواقعي يقتضي ذلك؟ يعني يستتبع؟ نعم يستتبع فيما لو كان مورده مشخص، أما إذا كان متعلقه ومورده ليس بمشخص فلا يقتضي إطلاق العنان. فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي. لماذا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي؟ لعدم تعين مورده، لأن لا نعرف هل هو الإناء الأزرق أم الأحمر أم الأخضر، لا أعلم. فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل، ففي مقام العمل الأصول المنجزة تقتضي الاجتناب عن جميع الإناءات، والعلم الإجمالي أيضا يقتضي ماذا؟ الاجتناب عن جميع الإناءات، ولو كان فيها إناءات طاهرة إذ طاهر غير مشخص، فبمقتضى العلم الإجمالي لابد في الحالة من الاجتناب عن الجميع. فتوافق مقتضى العلم الإجمالي مع الأصول المنجزة، فأين التصادم وأين المنافاة؟ هذا كله في المحذور الثبوتي. أما المحذور الإثباتي فسيأتي إن شاء الله تعالى، وهذا المحذور للشيخ الأنصاري رحمه الله. والحمد لله رب العالمين.